Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Salt.
لم نعد قادرين على أن نميز بين الدولة والسلطة والأسرة، من فيهم يعيد إنتاج الآخر، من فيهم يعزز دور الآخر. أعتقد كلنا نبغي الأسرة التي تعطينا مساحة أن نكون متفردين وليس فردانيين، متفردين، أن تكون لنا شخصيتنا، أن تكون لنا خصوصيتنا، أن نكون جزء من العائلة بدون ما تنبذنا أو تلفظنا إذا اختلفنا في الرأي أو في التوجه.
كانت الأسرة الوحدة الاقتصادية الأساسية في المجتمع، كان دور المرأة والرجل مكمل لبعضه في المنزل، ما كان هرمي مثل ما نشوفه اليوم. لازم نقضي على النموذج الهرمي للأسرة، يعني فكرة أن الأبناء ملك أهاليهم، فكرة أن العقاب له جانب تربوي، فكرة أن سمعة الأسرة من سمعة أفرادها. لازم ننظر للأسرة كاتحاد بين أفراد مستقلين عن بعض لكن يجمعهم دم وحب واهتمام.
كيف وليش بتأثر العيلة على كل كبيرة وصغيرة بحياتنا؟ وشو بصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي؟ قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذرة ومش سهل تتغير بيوم وليلة. أنا تالا حلاوة من فريق صوت. في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة، وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا. نزيها سعيد صحفية بحرينية عايشة في برلين، تهتم بالقضايا السياسية وحقوق الإنسان ومهتمة بقضايا النوع الاجتماعي، رح ترافقكم في حلقة اليوم.
أغلب المجتمعات وعلماء الاجتماع يعرفون الأسرة على أنها نواة المجتمع، وأنها تتكون من رجل وامرأة والأولاد والبنات، وهي رباط قائم في الشرق مثلاً على الدم ويرفع لمرتبة القدسية، فيما الغرب فكك هذه العلاقة لتسود وتقدس الفردية مكان الأسرة. وهذه التغيرات حسب الدراسات جاءت بسبب سيطرة النظام الرأسمالي اللي يشجع على الفردية والاستهلاك وتسريع الإنتاج. فتحت هذا النظام يبدأ الشخص بتلبية احتياجاته بنفسه أو بمساعدة من الأسرة في وقت مبكر، وهو أمر تسلل إلى الشرق في العقود الأخيرة. يتم تقديم الأسرة في أغلب الأحيان على أنها المصدر الأول للحب والحنان والدعم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وأيضاً هي مصدر المعيشة أو الرزق الأول لكل شخص، فهي تلبي حاجاتها الأولية من مأكل ومشرب ومسكن لعمر معين. بما أن نحن نتكلم عن منطقتنا العربية، فما بنتطرق للحديث عن تطور مفهوم الأسرة اللي بعض البلدان اعترفت فيها بزواج المثليين والمثليات واعترفت بالتبني. هناك الأسرة صارت مكونة من شخصين يربطهم عقد زواج، والأبناء والبنات اللي يقرر هالشخصين الحصول عليهم. سواء بالإنجاب أو بالتبني، أو شخص واحد يربي الأبناء لوحده، أو مؤخراً بعض الدول اعترفت بالحيوانات الأليفة اللي تربيها الأسرة كجزء منها، مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال وولاية كاليفورنيا الأمريكية. بنستضيف في هذه الحلقة الأكاديمية والباحثة في علوم الاجتماع والتعليم ميرا الحسين، تهتم في كتاباتها بمجتمعات الخليج وخصوصاً بلدها الإمارات. وأيضاً تنضم لنا من البحرين الباحثة ضبية الرفاعي، تحمل شهادة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة تكساس الأمريكية، ومهتمة بالخطاب العام المعاصر والحركات الاجتماعية في الخليج. رح نحاول مع ضيفاتنا نفكك دور الأسرة ومكانتها والمتوقع منها وقدسيتها اللي اكتسبتها عبر السنوات، ونبدأ مع ضبية.
التحولات اللي طرأت على ماهية الأسرة نفسها نقدر نفهمها كتبعات للتحولات الاقتصادية اللي صارت على مر الزمن. يعني لما كانت الأسرة الوحدة الاقتصادية الأساسية في المجتمع، كان دور المرأة والرجل مكمل لبعضه في المنزل، ما كان هرمي مثل ما نشوفه اليوم. فكان الرجل يصيد الفرائس وهو مع زوجته يزرعون ويرعون الماشية مع بعض. كان الرجل يجيب المواد الخام سواء من الحيوانات ولا النباتات، والمرأة كانت تصنع منها أدوات منزلية مثل الصابون والملابس. ففي هذا الزمن كان دور المرأة مركزي في المجتمع والأسرة، لكن مع تأسيس نظام الأجور وتوسع المنشآت التجارية والمصانع اللي كانت تعتمد على الرجال، المرأة عانت من خسارتين. خسرت من ناحية دورها الاقتصادي اللي الآن حل مكان السلع التجارية اللي يشتريها الزوج بماله، وهم خسرت مكانتها في المجتمع والأسرة لأنها صارت ضرورة معتمدة على الرجل، وهاي التحول ساهم في تعزيز واستمرارية الأبوية كنظام اجتماعي شمولي يجعلها خاضعة لسلطة الرجل. صار إن المرأة تخضع لزوجها أو أبوها أو أخوها مقابل توفير حاجاتها الأساسية مثل الملجأ والأكل والأمان والمال. فمؤخراً مع شيوع انخراط المرأة في سوق العمل، صرنا نشوف بعض التحولات المرتبطة بمفهوم الأسرة. يمكن ليحين الأسرة الأبوية البنية هي النموذج السائد، ولكن الاستقلال الاقتصادي للمرأة فتح مجال للتفاوض حول دورها ومكانتها في الأسرة، وهالمجال ما كان موجود من قبل.
تختلف تعريفات الأسرة وأيضاً تختلف نظرتنا ليها حسب العلاقة اللي نبنيها معاها، وهو أمر معقد، وهذا اللي خلانا نحس إنه ضروري نفكك مصطلح الأسرة أو العائلة حتى بجذر اللغوي. خلنا نشوف شو تقول ميرا.
يفترض أن الأسرة هي الحاضنة. أصلاً كلمة الأسرة لها دلالات حميمية، الأسرة كيعني تسر، أو أنا لست خبيرة لغة، يعني الأسرة تسر أو هي المكان الذي تفضي به، المكان الآمن الذي تفضي به بأسرارك مثلا. وهي يعني قد تكون مرادفة للعائلة، لكن العائلة أعتقد اليوم لها معاني، حتى قد تكون هي الطابع الغالب للأسرة، وهي العائل، المكان الذي يعيل الشخص. وأصبحت العلاقة نوعا ما مادية، يعني فيها تجارية نوعا ما، يعني أنا سأعيلك وسأمد لك بالحضن، لكن هالإعالة مشروطة بالولاء، بأنك تكون جزء منتج في هذه المنظومة، أنك تكون جزء موالي لها ولتوجهاتها. فأعتقد الأسرة اليوم هي العائلة وليست الأسرة كما نود أن نراها بمثاليتها. أتوقع أن الأسرة أصبحت كيان مهيمن أو منظومة أصابها نوع من الهسترة، تحاول أن تحافظ على نفسها لأنها متخوفة من أنها قد يعني تنتهي صلاحيتها بسبب ظهور هذه النزعة الفردانية في المجتمعات. لكنها نزعة فردانية، يعني يقاومها الفرد، مهما كان الفرد يريد أن يكون متفرد فهو يريد أيضا حضن ويريد عائلة.
رغم أن تحليل ميرا لجذر كلمة الأسرة بوصفها التي تسر أو المكان الذي تفضي به بأسرارك هو تحليل متفائل، إلا أن بالواقع جذر كلمة أسرة من كلمة الأسر. فمثلاً حسب معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، الأسرة تعني ما يشد به الشيء ويربط، وكذلك تأتي بمعنى الدرع الحصين. في مجتمعنا العربي توجه أصابع الاتهام للأسرة لدعمها وتعميقها للمجتمع الذكوري والأبوي، فتكون هي إحدى أدواته في تمرير النموذج الذكوري للجيل المقبل. فهل تتفق ميرا مع هالطرح؟ تعالوا نشوف.
احترام الهرمية، احترام السلطة، يعني إعادة إنتاج هذه المفاهيم. ما دورك في المجتمع؟ مكانك في المجتمع؟ ما يمكن أن تخوض فيه ولا تخوض فيه؟ فتصبح الأسرة هي المنظومة التي تفوض لها إعادة تأهيل هذا الجيل حتى يخرج للمجتمع متناسق ومتجانس معه، حتى يحافظ على هذا المجتمع ولا يحاول أن يتمرد عليه. فعلا صار في ازدواجية بين السلطة الأبوية والدولة والأسرة وحتى المجتمع، لدرجة أن نحن لم نعد نعرف أن نفرق، ولم نعد قادرين على أن نميز بين الدولة والسلطة والأسرة. من فيهم يعيد إنتاج الآخر؟ من فيهم يقلد الآخر؟ من فيهم يعزز دور الآخر؟ فعلا أصبحت هذه الحقيقة والواقع. فالأسرة مثلا تعيد إنتاج الأحكام والشروط والقوانين الأبوية والذكورية التي يعززها المجتمع. الدولة مثلا بقوانينها تريد تحافظ على الأسرة، تريد أن تحافظ على تجانس المجتمع، ولا تريد أن تهيج المجتمع، فتقوم على تعزيز القوانين الذكورية لأنها أعراف ولأنها قيم ولأنها المتعارف عليه والذي يتقبله المجتمع، ولا تحاول أن حتى تجادل، أو أنها حتى تحاول أن تعيد التفكير في هذه القوانين، مع أنها ربما تريد ذلك، لأن بالنسبة لها فردانية الشخص هي أكثر إنتاجية من الجمعانية التي قد تقلص من الإنتاج. إلا أنها في نفس الوقت يعني بين نارين، هل نحن نعطي مجال للنيوليبرالية أنها تعزز الفردانية في مجتمعاتنا الجمعية وبذلك تهدد الذكورية، تهدد قوامة الأبوية في مجتمعاتنا، أم نسمح للأبوية أنها يعني تسود بيننا وتكون نوعا ما نوع من المقاومة بالنسبة لهذا المجتمع المحافظ لهذه القيم النيوليبرالية؟
تربط ميرا بين شكل العائلة والليبرالية الجديدة أو النيوليبرالية، واللي هي فكر أيديولوجي يؤيد الرأسمالية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد، ويتبنى سياسات اقتصادية تقلل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص قدر المستطاع، ويولي أهمية أقل لحقوق الإنسان في مقابل زيادة الإنتاج والربحية. وفي هذا تتفق طبية مع ميرا في بعض النقاط، وتطرح نقاط أخرى من زوايا جديدة.
الأسرة مثلها مثل المدرسة والمسجد والإعلام تعد أحد آليات الدولة الأيديولوجية اللي تعيد إنتاج الثقافة السائدة، ويحصل أن الثقافة السائدة عندنا فيها ديناميات قوة غير متوازية تتحيز للرجل. لكن في بعض المجتمعات الأسرة نقدر أيضا نعتبرها أحد الآليات القمعية للدولة، لما الإطار القانوني يسمح لها أنها تلعب دور القاضي والجلاد لما الأبناء يبتعدون عن الصراط الضيق المسموح لهم يتحركون فيه. فهذه الشرعية الموهوبة للأسرة في ممارسة القمع نشوفها موجهة بالتحديد نحو النساء في مجتمعاتنا، ولذلك يعني ما يفاجئنا لما نسمع عن نساء الجأوا للقانون عشان يعالجون قضايا متعلقة بالعنف، وياهم الرد إن هذه شؤون عائلية ما تدخل فيها الدولة، أو لما نسمع عن رجال يفلتون من العقاب لما يعنفون بناتهم وزوجاتهم وخواتهم وما حد له حق يسوي أي شيء لأن البيوت أسرار. فالأسرة مو بس تعيد إنتاج الفكر الأبوي، بل أيضا في دول مثل دولنا تمتلك شرعية مستمدة من الفكر الأبوي تسمح لها بممارسة العنف ضد النساء، وهذا شيء مؤسف جداً.
ما بين تغير دور المرأة في الأسرة وبين تبعيتها لهالمنظومة ولائها ليها. يكمن سؤال: أين نحن من الأسرة وشنو نحتاج منها؟ ميرا تخبرنا:
أعتقد كلنا نبغي الأسرة التي تعطينا مساحة أن نكون متفردين وليس فردانيين، متفردين، أن تكون لنا شخصيتنا، أن تكون لنا خصوصيتنا، أن نكون جزء من العائلة بدون ما تنبذنا أو تلفظنا إذا اختلفنا في الرأي أو في التوجه. وهذه العائلة المثالية المفروض تحتضن في كل الأحوال، لكن في الواقع ليس كذلك على ما أعتقد. طبعاً هذه صورة مثالية نحن نحاول نتثبت بها ونتشبث بها، لأننا نريد أن نؤمن فعلاً بأن الأسرة هي المكان الآمن. لكن لنكون واقعيين، يعني السلطوية والسلطة بشكل عام اخترقت فضاءات عديدة من بينها الأسرة. استقلالية المرأة تبدو مخيفة للأسرة لأنها تمرد لا يمكن التحكم به، أما الرجل يمكن أن تهذبه الأسرة بإعطائه نوع من السلطة فتهذبه. أنت لك السلطة، إذن أنت تقبل وتضحي ببعض الاستقلالية لأننا سنكافئك بنوع من السلطة، فتعيد إنتاج الأفكار الذكورية والأبوية، والرجل يرضخ لهذا لأن السلطة يعني لن ينكفئ أحد عن مشاركة والسلطة إن وجدت الفرصة. أما المرأة فلا تكافئ أبدا بالسلطة، لا تعطى سلطة، فتمردها لا يمكن تقويضه، لأنه لا يمكن للأسرة أو المجتمع أن يفاوض بالسلطة. ما هو نوع السلطة التي ممكن أن تعطى إياها المرأة كي تضحي ببعض استقلاليتها؟
تتفق ظبية مع ميرا أن هناك عالمين مرتبطين بالأسرة أو العائلة، ما نطمح له وهو العالم المثالي واللي فيه علاقة الحب والأمان داخل الأسرة، علاقة غير مشروطة، والعالم الآخر اللي أصبحت الأسرة في مرآة للسلطة وتعيد إنتاجها وتعيد إنتاج العلاقة المشروطة. طبيعة تقول أن الأسرة ممكن تقدم لنا المزيد من الأشياء.
في عالم مثالي، وقد يكون هالعالم ممكن في يوم ما، أهم شيء تقدم الأسرة لأبنائها هو الصحة النفسية قبل كل شيء. مثل ما أسس فرويد في كتاباته عن التحليل النفسي اللي كانت بمثابة حجر الأساس للعلاج النفسي الحديث، التجارب اللي نمر فيها في المنزل لما نكون صغار، سواء من خلال معاملة أهالينا لنا وكلامهم معانا وحتى معاملتهم حق بعض، تلعب دور جوهري في تشكيل شخصياتنا وثقتنا بنفسنا وتقبلنا حق ذاتنا وإحساسنا بالأمان وأسلوبنا في التعامل مع الناس. فالسلوكيات وأنماط التعامل في الأسرة مهمة جدا لسلامتنا النفسية، ومدى تقبلهم لنا كأفراد وتفهمهم لأنماط الحياة اللي نختارها يحدد إذا إحنا كنا نقدر نبني علاقة سليمة مع الأسرة تكون قائمة على الاحترام المتبادل، أو علاقة شائكة كلها خوف وأسرار ومشاعر سلبية. في أسر داعمة بشكل كلي، وهو البعض الآخر أقل ما يمكن القول عنه إنه يعني مصدر للإحباط واليأس. الآباء صعب عليهم يفهمون وجهة نظرنا لأنهم ما يقدرون يشوفوننا كأفراد مستقلين الكيان، يعني فرديتنا ملغية لحد كبير، دائما احنا نتبع لهم وحق سلطتهم، وهذا الشيء طبعا يسبب يأس شديد لما نحس ان ما عندنا القدره على اتخاذ قرارات تعنينا احنا وما راح تضر احد غيرنا.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
بين أن الأسرة أو العيلة هي الداعم الأول لنا ومصدر المعرفة والقيم، وبين كونها مصدر إحباط وقلق وخوف وقد تكون مسبب لأمراض نفسية. وين تشوف ضيفاتنا الثنائية؟ نسمع من ظبية وميرا على التوالي.
الأسرة هي أحد الآليات الأيديولوجية اللي تعيد إنتاج الجينات واللغة والأسس الثقافية السائدة في المجتمع. فإن كانت أسرة محافظة، الأبناء بيبطنون العادات والتقاليد المحافظة، وإن كانت أسرة متحررة، فالأبناء طبيعة بيورثون أنماط الحياة المرتبطة بهذه التفكير. ولكن طبعاً كسر عجلة التلقين دائما ممكنة وتحصل وايد، يعني لما الأبناء ينخرطون في أوساط مختلفة ويتعرضون حق ثقافات وأفكار مختلفة سواء في حياتهم اليومية أو السوشيال ميديا، هذه العجلة اللي أنا أسميها عجلة التلقين ممكن تنكسر.
طبعا نحن لا يجب أن ننظر لأي منظومة بثنائياتها أما أو، فقد تكون شاملة لكل هذه الأمور، قد تكون هكذا في بعض الأوقات وتكون نقيض في أوقات أخرى، قد تكون المعيل المادي ولكن قد تكون هي من ينتقص من الشخص روحانيا وعاطفيا وتأخذ منه وتستهلك منه. نستطيع أن نستشهد بمفهوم الزواج مثلا، عندما ترفض الأسرة اختيار الشاب أو الفتاة لشريك الحياة، هذا تطفل، نوع من التعسف أيضا، يعني تحاول أن تهدم فردانية الشخص وتفرده، فتحاول أن تدخل في إعادة إنتاج نفسها، لأن أي تدخل من طرف آخر لا تقبله الأسرة عبارة عن نوع من تحدي لضوابط وحدود الأسرة هذه ومفاهيمها وقيمها، فتحاول أن تحافظ على قيمها وكينونتها بأن ترفض ما هو مختلف وغريب، فيتعلم الشخص رفض ما هو مختلف وغريب حتى يعيد إنتاج نفسه ومحيطه وقيمه وما إلى ذلك.
شنو اللي لازم يتغير؟ وشلون تصير الأسرة أكثر أمان وحضور في حياتنا كأشخاص؟ نسمع رأي ظبية بصفتها مهتمة بالخطاب العام المعاصر والحركات الاجتماعية في الخليج.
لازم نقضي على النموذج الهرمي للأسرة، يعني فكرة أن الأبناء ملك أهاليهم، فكرة أن العقاب له جانب تربوي، فكرة أن سمعة الأسرة من سمعة أفرادها. لازم ننظر للأسرة كاتحاد بين أفراد مستقلين عن بعض لكن يجمعهم دم وحب واهتمام. الدعم ما يعني أن أي قرار إحنا ناخذه سليم ولازم أهالينا يصفقون لنا، لا بالعكس، العيال وايد ياخذون قرارات غلط، بس القصد أنه من بعد ما يؤدون الآباء دورهم في التربية والتوعية وخلق بيئة آمنة للأبناء أنهم يناقشون ويستشيرون في قرارات حياتهم، خلاص الباقي يقع على الأبناء. إذا أخطأوا هم اللي بيتعايشون مع العواقب، وهالعواقب يعني بيتعلمون منها وبيتعلمون ما يكررون أخطائهم وبيستجيبون أفضل لنصايح أحبابهم. أما مسألة لا تسوون ولا بعاقبكم، فدائما نتيجتها أسرار وكذب وخلق حاجز بيننا وبين أهالينا، لأن ما نحس بالأمام إن احنا نشارك حياتنا وياهم سواء الأشياء الحلوة أو الأشياء المرة اللي تصير لنا.
للعائلة تأثير في كل واحد فينا، وتكون السبب في اللي نوصل له واللي نحققه، وكلنا نطمح مثل ما قالت ظبية إن المجتمع ينظر للأسرة كاتحاد بين أفراد مستقلين عن بعض لكن يجمعهم دم وحب واهتمام. ظبية تشاركنا جانب شخصي من هذا النقاش.
أول شيء أبي أتكلم عن أثر أمي في تكوين شخصيتي. أمي طالما لعبت دور الأم والأب في منزلنا، وهالشيء عزز فيني فكرة إنه ما احتاج ريال عشان اقضي اموري واعيش حياتي. لكن في نفس الوقت امي جات من جيل تعلم يصبر على الظلم والظلم كله عشان العيال وعشان كلام الناس، وهالجانب من شخصيه امي قد ما كان يألمني لما كنت اصغر صار بالنسبه لي دافع اني ما اعيش نفس الحياه، اني اصير اقوى من الظروف، ما اخلي ريال يدوس لي على طرف، طالما يحترمني احترمه لكن لما يغلط علي فبالنسبة لي اللي يابي بغيره، ما حد يستاهل أضيع عمري عليه. أما بالنسبة حق أثر أسرتي بشكل أوسع في تكوين شخصيتي، ف كوني الأخت العودة، مع أن عندي 2 أخوان أكبر مني، خلاني بمثابة أم حق أختي الصغيرة، ولحد ما أم حق أمي، فاضطريت أكبر وايد أسرع من عمري، واضطريت أخوض تجارب ما كان لازم أخوضها في ذاك العمر. يعني عموما بالنسبة حق أغلب الناس يعني يشوفون الأسرة كسند، هما الأسرة هي الشيء اللي يعرفون إنه لو طاحوا بتكون وراهم بتمسكهم، بس ما أعرف، يعني شخصيا ربيت في بيت ما قد حسيت إنه كان في حس بالاستمرارية والاستقرار، يعني ما كان في ضمان إنه لأن اليوم حلو بكرة بيكون حلو. ففكرة الأهل كسند مخي ما يستوعبها، مع إن أنا أعرف واثقة 100% والتجارب اللي مريت فيها أثبتت لي إن أهلي فعلا سند.
ممكن يساعدنا في مرحلة ما من حياتنا إن نكون واعين لعلاقتنا مع المحيط والمجتمع والعيلة، حتى نقدر نتجاوز ونتصالح مع التجارب القاسية اللي صنعتنا، وهذا التصالح ممكن أيضاً يخلينا نشوف الامتنان للحظات مهمة في حياتنا بشكل أوضح. طب يتشاركنا هذه اللحظة الخاصة.
هي المكان اللي لما تصعب الحياة فيه سهل علي أبتعد، لكن دايماً أحمل ذنب ابتعادي، لأن أعرف إنه أكثر مكان أحصل فيه حب. يمكن هالحب ذي مشروط، لكنه حب طاهر. كل ما أكبر كل ما أتعلم إنه ما لي غنى عن أسرتي، وأنا أوكي مع هالشيء. تقبلت هالحقيقة وتعلمت أحبها.
وتأكد ميرا على دور العيلة في حياتها، كلمنا عن لحظات الامتنان والتباين، وتشاركنا الجانب الشخصي من نظرتها للموضوع كفرد في عائلة وليس فقط كباحثة في علم الاجتماع.
أدين للأسرة بكثير من الأشياء، يعني وأنا ممتنة للأسرة للكثير من الأشياء، فحتى مقاومتها لتفردي هذا علمني نوع من المقاومة، لكنها حاضنة في نفس الوقت. يعني الأسرة ليست كيان متجانس تجده يعني يولد نفسه في كل الأحيان، فكل أسرة تنتج أسر مختلفة تماما، وهي نفسها مقاومة لنفسها. التباين والاختلافات بين ما تنتجه كل أسرة من أسر هو نوع من المقاومة كذلك، ونوع من التطور.
قال الفيلسوف والروائي الروسي دوستويفسكي: الألم اللي يبدأ من العيلة لا ينتهي أبداً. هذا مختصر التأثير اللي ممكن تترك العائلة في نفوس أفرادها، سواء كان رضا أو ألم، سواء كان ثقة أو خوف، سواء كان حب أو حقد. تتلخص وظائف العيلة عبر الزمن في الإنجاب، الإعالة، الرعاية النفسية، التعليم والدعم. إلا أن لما نفكك هذه المفاهيم المتوارثة من تعريف العيلة وأهميتها وتأثيرها في حياة الأفراد، يبين لنا اللي تشكل الأسرة غير الصحية من عبء على الأفراد، وقد تتسبب في أمراضهم النفسية والاجتماعية. ممكن أيضاً تكون الأسرة رقيب اجتماعي وديني وسياسي واقتصادي، فهل تساهم الأسرة في تأطير الأشخاص في علب جاهزة وتقدمهم للمجتمع من دون ما تعطيهم حرية الاختيار والنقاش والتفكير؟ يبقى هذا السؤال مفتوح في ذهن كل واحد منا. أشكر ضيفاتي ضبية الرفاعي من البحرين وميرا الحسين من الإمارات على طرحهم ونقاشهم، وشكراً لكم لإصغائكم لهذه الحلقة. كنت معاكم من الكتابة والتقديم نزيهة سعيد، من التحرير تالا حلاوة، من المتابعة والتنسيق بسنت سمهوت، ومن هندسة الصوت محمود أبو ندى. لا تنسون تشتركون في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.